سلام الله عليكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو العرب الأوائل أسماء جديدة. لا فرق عند الله بين إنسان وآخر إلا بالتقوى، فلا فرق بين رجل وامرأة، غني أو فقير، عربي أو أعجمي، وبركات الله متاحة للجميع، فحتى الأشرار ينالون قسطهم من بركات الله العامة، إذ تشرق الشمس على الأشرار والصالحين، وينزل المطر على الأبرار والظالمين. في الحلقة السابقة من برنامجنا بدأنا الكلام عن نسل إسماعيل، وتناولنا معاني أربعة أسماء، وكي نتذكر أسماء أبناء إسماعيل من المفيد أن نقرأها ثانية كما وردت في سفر التكوين الفصل 25 والآيات من 12 إلى 16. وهذه مواليد إسماعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة لإبراهيم، وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبيوت بكر إسماعيل، وقيدار، وأدبئيل، ومبسام، ومشماع، ودوما، ومسة، وحدار، وتيمة، ويطور، ونافيش، وقدمة. هؤلاء هم بنو إسماعيل، وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم، 12 رئيسا حسب قبائلهم. في الحلقة السابقة تناولنا الأسماء الأربعة الأولى: نبيوت ويعني الإثمار والازدياد، قيدار ويعني الظلام والبشرة الداكنة، أدبئيل ويعني مؤدب من الله، ومبسام ويعني الرائحة الزكية أو الأريج. وفي حلقة اليوم سنتناول معاني الأسماء الثمانية الباقية من أبناء إسماعيل، ونبدأ من مشماع الابن الخامس ويعني الإصغاء. يتضمن الإيمان أعزائي المستمعين أن الله يسمعنا ويعرف أفكارنا، ويعلم المؤمن أيضا أن عليه أن يصغي إلى الله المجيد. يبدأ الإصغاء في أثناء العبادة واجتماعات الصلاة، ففي تلك الأوقات تقرأ آيات الكتاب المقدس، ثم يفسر المعلمون ما تيسر منها، وفي أثناء ذلك يستقبل المؤمنون المصغون التفسير ويتأملون فيه، وسواء كان المؤمنون مجتمعين معا للعبادة أم يعبدون فرديا، فيجب أن تقترن الحالتان بالصلاة. ويمكن أن يصلي المؤمن صلاة صامتة أو يرفع صوته بصلاة مسموعة، والواجب علينا هو أن نصغي ونقبل الرسالة بتواضع، فكلمة الله قادرة على افتدائنا. نأتي الآن إلى الابن السادس لإسماعيل ويدعى دومة، ومعنى اسمه هو السكوت أو عدم القدرة على السمع. ربما ولد هذا الطفل أصم، وربما سمي كذلك ليحذر عائلته ألا يصغوا لأي أمر لا يأتي من عند الله. سنسمع في حياتنا أمورا مختلفة، لكن علينا أن ندرك أن صوت الأغلبية لا يعني دوما صوت الحق. لذلك حينما يكتسب المؤمن احترام جيرانه، فعليه أن يتعلم الامتناع عن الإصغاء إلى ما يعرضه غير المؤمنين أو الملحدون. وهذا النوع من الامتناع عن الإصغاء هو فن، أو بالأحرى مهارة، والقرار لك عزيزي المستمع، فإما أن تصغي إلى الخالق وإما إلى الأصوات الآتية من الخليقة. والأفضل لنا أن ننحني بتواضع أمام الله والذي سيعطينا الحكمة لنختار ما نصغي إليه، مع التشديد على ضرورة سماع صوته. وفي هذا الإطار يعلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل كولوسي الفصل الثاني والآية الثالثة: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. وفي هذا نصيحة أن نهتم بالإصغاء إلى وصايا الله بدل تفضيل كلام البشر. نتابع تأملاتنا في معاني أبناء إسماعيل، وقد وصلنا إلى الابن السابع لإسماعيل واسمه مسة، وهو يعني الحمل الثقيل أو الحكم بعقاب شخص ما. ونتعلم هنا أن علينا الإصغاء إلى أحكام الله العادل. فعدالة الله حتمية، ولا يمكن أن يدفع أحد أي ثمن لتغييرها. إننا نؤمن بأن الله هو مالك يوم الدين، ويعني هذا الإيمان بأنه لن يخفى على الله أي من أعمال الظلمة، بل سيستعلن الكل أمامه. والله يرى الكل ويسمع كل الكلام، ما حسن منه وما ساء، وسيدين الله العادل كل تعد على مشيئته. نأتي الآن إلى الابن الثامن من أبناء إسماعيل ويدعى حدار، والمعنى الحرفي له هو حاد، ويقال تحديدا عن البرق. ومع أننا نستخدم اليوم مانعات الصواعق، فإن البرق يظل مخيفا، وقد وصف سفر المزامير البرق والرعد في المزمور 29 والآيات من 13 إلى 11، ونقرأ فيها: صوت الرب على المياه، إله المجد أرعد، الرب فوق المياه الكثيرة، صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال، صوت الرب مكسر الأرز، ويكسر الرب أرز لبنان ويمرحها مثل عجل. لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي. صوت الرب يقدح لهب نار، صوت الرب يزلزل البرية، يزلزل الرب برية قادش، صوت الرب يولد الإيل ويكشف الوعور، وفي هيكله الكل قائل مجد. الرب بالطوفان جلس، ويجلس الرب ملكا إلى الأبد. الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. دون شك يجب ألا يتملك الخوف المؤمنين، والمزمور الذي قرأناه للتو موجه إلى أشخاص وثنيين، لكن آلهتهم كانت دون فائدة، وكان داود يحذرهم من الإيمان بالأوثان. لقد كتب داود هذا المزمور وهو يعلم مدى الرعب الذي يصيب الوثنيين من منظر البرق وصوت الرعد المرافق له، لكنهم لم يفهموا ما قاله لهم داود. أما اليوم فلنا أن نسمع فرصة سماع رسالة الله بوضوح في الكتاب المقدس. وهذا يأتي بنا إلى الاسم التاسع بين أبناء إسماعيل ويدعى تيمة، ويعني اسمه الإعجاب والدهشة والكمال. والفكرة التي نتعلمها هنا مستمعي الكرام هي أن الذي يقترب إلى الله ويصغي إليه ويمتنع عن الإصغاء إلى مصادر مضللة، سيظهر له عدل الله بقوة كصوت الرعد، وكل من يخضع لله سيصاب بدهشة غامرة ويكون شاكرا لله العظيم. وكيف لا يكون شاكرا حينما يختبر بنفسه معجزات الله؟ لهذا يجب أن يمتلئ المؤمنون بالشكر لدى التلامس مع قداسة الله المجيد. نأتي إلى الابن العاشر لإسماعيل، واسمه يطور، ومعنى اسم يطور هو يحيط. والبركة الأولى هي أن المؤمن محاط برحمة الله تعالى وملائكته، والبركة الثانية هي أنه محاط بمؤمنين كثيرين يشاطرونه إيمانه. والمميز في هذه العلاقة أنها تتضمن المؤمنين القريبين والبعيدين، المشتركين جميعا في الصلاة والتشجيع. وهناك جانب آخر لاسم يطور، وهو أن الله المحب نفسه يود أن يحمينا ويحيط بنا، فالله هو الملجأ الحصين في مواجهة الشيطان البغيض وخططه البائسة. لقد هزم الله كل قوى الشر في شخص المسيح، وسيظل ذلك الانتصار أبديا ومطلقا، فمجدا لله. نقترب الآن من نهاية تأملاتنا، حيث وصلنا إلى الاسم 11 وقبل الأخير من أبناء إسماعيل ويدعى نافيش، ومعنى هذا الاسم هو المنعش. لقد كان الانتعاش في الصحراء أكثر جدا مما يعنيه اليوم، لا سيما بوجود مكيفات الهواء، فكل نسيم أو بقعة خضراء أو مصدر للماء العذب كان يعد عطية حقيقية من الله الكريم. فإطلاق هذا الاسم على المولود الجديد هو تذكير بحاجتنا الكبيرة إلى الانتعاش الروحي. أحيانا يمارس الإيمان والأمانة على نحو يصيران فيه أشبه بطقوس روتينية دون محتوى عميق ومغير، لكن الإيمان والأمانة أمران يختبران، وهناك تعامل فيهما ما بين الروح القدس وروح الإنسان، ما ينتج تسبيحة صادقة تنطلق من حياة المؤمن إلى الله الحي. وصلنا الآن في تأملاتنا إلى الاسم الثاني عشر والأخير من أبناء إسماعيل، وهو قدمة، ومعنى الاسم هو جهة الشرق. وربما كان إسماعيل يعبر بهذا الاسم عن رغبته في التوسع، فبالعودة إلى الخريطة نجد أن البحر المتوسط كان يحد أرض إسماعيل من الغرب ومصر من الجنوب والجنوب الشرقي، وكانت في ذلك الحين إمبراطورية عظيمة، وما تبقى من الأرض كان صحراء جرداء. وهكذا كانت المنطقة الشرقية هي المنطقة التي يمكن العيش فيها. فما الذي نتعلمه من ذلك على المستوى الروحي؟ نتعلم أن علينا ألا نسعى إلى طرق تقودنا إلى المغامرة وإلى غنى العالم، بل ينبغي لنا أن نتجه إلى المكان الذي نحصل فيه على الاستنارة الروحية. لذا علينا أن نصلي إلى الله الحي الذي هو نورنا الوحيد في طريق البر. والسؤال المطروح أمامنا الآن، أي طريق نسلك؟ في أي اتجاه؟ إن اشتياقنا وصلواتنا موجهة إلى النور الذي لا يخبو، أي إلى الله الحي القدير. ولإلهنا كل المجد والحمد والإكرام والسجود من الآن وإلى أبد الآبدين، آمين. وفي نهاية لقائنا أستودعكم في أمان الله المعطي الكريم، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة.